تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان من خبر موسى عليه السلام كما ذكرنا في المرة الماضية أنه خرج من المدينة خائفا يترقب وتوجه تلقاء مدين ومدين خارجة عن ملك فرعون ولذلك قال له العبد الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين يعني ليس لفرعون سلطة على مدين فقد خرجت خارج ملكه وحده فكان من خبره عليه السلام أنه وجد أمة من الناس يسكون وتكلمنا في المرة الماضية أن المرأتين بسطتا عذرهما في الخروج فدل ذلك على أن الأصل في عمل المرأة أن استثناء والأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إن المرأة المخبأة التي لا تخرج من بيتها تتميز بالحياء عن التي تخالف الرجال ولذلك وصف الله عز وجل المرأة بأنها حيية برغم أنها ما قالت شيئا وما اختلطت إنما خاطبت الرجل مجرد الخطاب إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا جاءته تمشي على استحياء لأن الحياء أرض بفار وهي تمشي عليها فهو لا يفارق قدميها مثلما لا تفارق الأرض قدم الماشي فمن المرأة المخبأة التي لا تختلط بالرجال شديدة الحياء بخلاف التي تخالط الرجال تعودت على الكلام مع الرجال وكان العرب يسمون المرأة مخبأة ليه لأنهم خبأوها عن أعين الرجال وفي ذلك حديث رواه النسائي وابن ماجة ومالك في الموطأ من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه سهلا وكان رجلا جميلا صبيح الوجه جلد أبيض، جلد أبيض. فعامر بن ربيعة رآه يلتفت، فلما رأى جسمه هاله حسن هذا الجسم وبياضه، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. المرأة المخبأة التي لا تظهر على أحد، هذا جلد سهل ده أفضل من جلد المرأة، وجسمه أفضل من جسمها. ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فلوبط سهل، أول ما قال عنه العبارة لوبط يعني نام في الأرض. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هل لك في سهل لا يرفع رأسه؟ قال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم، نتهم عامر بن ربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا برك؟ ألا برك؟ قلت بارك الله، ولا قلت بسم الله ما شاء الله. توضأ له، فتوضأ عامر بن ربيع فاغتسل سهل بهذا الماء، فراح سهل يتحرك، ما به بأس. ولذلك الإنسان حسد أصابته عين، يؤمر المتهم العائن، يؤمر انه يغتسل او يتوضا، ويؤخذ ماء الوضوء ماء الغسل فيغتسل به، هذا يتوضا فيغتسل الذي اصابته العين بهذا الماء، فاذا اغتسل به خرج من مرضه الذي كان سببه العين. هذا هو افضل حل للإنسان المعيون الذي أصابته عين. الشاهد أنه يقول: ولا جلد مخبأة. والنساء كنا يسمين قديما الحرير، ولما جاء قاسم أمين وتلاه العلمانيون، هو ده الاسم الحقيقي مش العلمانيون، العلمانيون نسبة إلى العالم وليس إلى العلم، إنما قالوا العلمانيون نسبة إلى العلم كنوع من التغرير، لكن الاسم الحقيقي العالمانيون نسبة إلى العالم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. العالمانيون قوم لا يؤمنون لا بالبعث ولا بالنشور ولا بالقيامة، وهذا هو مذهب الدهرية. الذين تبعوا قاسم أمين في دعواه قالوا: انتهى عصر الحرير، وإنما قيل للمرأة حريم لأنها محرمة على غير زوجها، محرمة على الرجال إلا من أخذها بالعقد الصحيح. فالأصل إن المرأة لا تخرج من بيتها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا يقال للمرأة متبرجة إلا إذا كانت خارجة، فإن المرأة إذا تبرجت في بيتها لم يكن عليها جناح، إنما يقال متبرجة إذا خرجت. ولذلك قرن الله عز وجل التبرج بالخروج. وقرن في بيوتكن أي لا تخرجن ولا تبرجن، يبقى التبرج المذموم مقرون بالخروج. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا الأصل أن تقر المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لعذر مثلما خرجتها وأبونا شيخ كبير. فتقى لهما ثم تولى إلى الظل. إذا ما طلب أجرا. ولذلك لما وصفته المرأة قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة هنا المفسرون ذكروا أن المرأة استدلت على أنه أمين لأنه قال لها: امشي خلفي، وكان اليوم عاصف وفيه رياح، فخشي ان يلتصق الثوب بعجيزتها فيحجم العجيزه فيقع نظر موسى عليه السلام على عورتها، فقال لها: كوني خلفي ووجهيني بالحجاره. اذا كان اتجه يمينا ارمي حجر على اليمين، اتجه يسارا ارمي حجر على اليسار. ونقلوا في ذلك اثار عن ابن عباس، واتنيت الى ابن عباس فيها مقال، ولكن صح ذلك عن مجاهد وعن عمرو بن ميمون وعن جماعة من التابعين، أنهم قالوا إن الأمانة التي تصدق المرأة أنه رجل أمين كره أن ينظر إليها. ولكن خطر لي شيء آخر، أن الأمانة الذي عنتها المرأة أنه لم يطلب أجرا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب أجرا منهما، وهذه أمانة. والدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. أمانة معنى في الأجر هنا، الأجر إلا على رب العالمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين كل أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فقد توافقوا جميعا على وصف الرسول بالأمانة إني لكم رسول أمين ونفوا الأجر. ولا يزال الناس يستدلون للأمانة بترك الأجر حتى مع الدجالين والسحرة، فاحد الكذاب يقول لك الرجل ما بياخدش أجر، أجر الله يتعاطى أجرا، فيستدلون على أنه رجل فاضل ورجل صالح ورجل تقي بأنه لا يأخذ أجرا. وهكذا كانت الرسل أمناء على دين الله عز وجل أنهم لا يأخذون أجرا، ولذلك نعم الله عز وجل على قريش على المكذبين بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا يؤمنون أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ وأنت طلبت على الهدى أجرا حتى يقول نحن غارمون مديونون؟ أنت ما طلبت أجرا، فلماذا صد عن الهدى مع أنك تبذل الهدى مجانا؟ كما قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجل إن أجلي إلا على الله ومرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام يقيم الحجة عليه فإن توليتم فأنا ليس لي ذنب وأنا ما وضعت عقبة في سبيل الهدى، إن توليتم ما سألتكم عليه من أجل إنما بذلت الهدى لكم مجانا فلما رددتم. فإذا الأمانة هنا ألا يطلب داعي الحق من الناس أجرا، وينبغي عليه أن يتعفف عما في أيدي الناس ولا ينظر إلى ما في أيديهم، لأن المدعو إذا علم أنك تطمع فيما عنده نزلت نظرك. ينبغي أن تتعفف بالكلية مثلما تعفف الأنبياء. إذا تعفف المرء وبذل الهدى مجانا من قلبه كان أمينا، أما إذا بذل الهدى وانتظر من الناس الأجر كان خائنا، لأن كل الرسل كلهم كما قال الرجل الصالح: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذه المرأة لما نظرت إلى موسى عليه السلام رجل فقط لهما ولم يطلب على ذلك عوضا بل تولى، هل كلمة تولى دي يعني فرض مش مثل هوينا؟ تولى أعطاهم ظهره مباشرة مجرد ما التقى تولى إلى الظل وسأل رب العالمين أن ينزل عليه أي شيء. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا أريد أي شيء قليلا كثيرا غصا سمين سمينا لا أستغني عن فضلك. كما في الصحيحين أن أيوب عليه السلام كان يغتسل في النهر استقر عليه رجل من جراد، الرجل الطائفة من الجراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو الجراد في حجر، فقال له الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ لماذا أخذت هذا الجراد من ذهب وملأت به حجر؟ قال: ربي ما لي عن بركتك غنى، ما لي غنى عن بركتك. فموسى عليه السلام يريد أي شيء، يطلب أي شيء من الله كثير، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءهم خرج مباشرة، أحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إن الله تبارك وتعالى إذا وعد عبدا فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجلس جاءه الرفق مباشرة، جرد ما تولى إلى الظل، وسأل الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والحياة ثمرة طبيعية لاحتجاب المرأة عن الرجل، احتجاب المرأة عن الرجل يعطيها الحياة اللي هي أهم صفة في المرأة، وإذا المرأة كانت هجامة ولاجة خراجة لم يكن فيها خير حتى يكون عندها هذا الحياة. واعتبر بحال الجسد والسيد، الجنس الجسد مجرد ما يعرض عليها أبوها الزواج يحمر وجهها وتستحي ولا تنطق يا بنيتي قال الفلان الفلان يتزوجه، يعقد الحياء لسانها، يعقد الحياء لسانها. ولما كان الغالب على الأبكار هذا الحياء ليس لهن عنكم بالرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل رسول الله إن الذكر تستحي، قال: إذنها سكوتها، لا تستطيع أن تتكلم حقيقي، أول مرة يعرض عليها رجل. طيب قس هذا بحال المرأة المتزوجة، تجد هناك فرقا عظيما بينهما، المرأة المتزوجة براحتها. ولذلك كان هناك فرق ما بين مسألة الإجبار من عدم وبين ذكر السيد، السيد أولى بنفسها من وليها، ليه جربت الرجال وأصبحت المسألة بيدها، قرار قصر بيدها بخلاف البث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصفوا حياءه عليه الصلاة والسلام قالوا: لكان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في ليلة دخلتها إذا اقترب منها الرجل ومسها، تكون شديدة الحياء لأن لا عهد لها بالرجال بخلاف السيد. المرأة التي لا عهد لها بالاختلاط بالرجال تكون شديدة الحياء. وفي هذا عبرة لكل مسلم أن يحجب نساءه، لكان وليا لامرأة ينبغي عليه أن يحجبها، المرأة رأس مالها الأعظم الحياء. فجاءته يوم تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه انطلق معها عليه السلام إلى العبد الصالح وقص عليه القصر. ليس من السهل عادة أن يقص خائف خبره على غريب، ولكن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فيه موجات لا شركية بين الأرواح، إنسان تراه لأول مرة تحبه وتشعر بالأنس معه وإنك أنت صاحبه من سنوات طوال، وإنسان آخر إذا رأيته ارتدت فيه رغم أنه لا ريبة فيه على الحقيقة، ممكن تفهمه من جاسوس مثلا عين أو رجل يتلصق، لا سيما والخائف يظن أن كل الناس عيونا عليه. ولكنه لما جاء وجد رجلا تنطق أمارات الصلاح على وجهه، فقط عليه القطر قصته مع فرعون، قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، تبال فراسة والذكاء. هي رأت أن هذا زوج نافع، رجل نافع يصلح أن يكون زوجة، لكن لما سبق من وصفها بالحياة لا يمكن تقول لأبيها زوجنيه يا أبي، إنما طافت وأبرزت أهم صفتين في الرجل. ينبغي على ولي الأمر إذا تقدم رجل لخطبة ابنته أن يراعي هذين: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أهم صفتين في الرجل، لا تنظر إلى ماله، وانظر إلى حالك يوم تزوجت، ما كان معك لا قليل ولا كثير. انظر إلى أثاث بيتك الآن، لا تجد شيئا من أثاث بيتك الذي تزوجت به قديما، كله تغير. والرجل كلما كان معه مال وسع على نفسه، فلماذا إذن تشتري الرجل بالمال؟ لماذا؟ وتقبل أهم صفات الرجل، أن يكون قويا بحيث لا يحوج المرأة أن تختلط بالناس وتكسب لقمة عيشها بيدها، ثم ليدافع عنها. يقولنا المرأة خلقها الله تابعة مملوك، وهذا ليس بعيب كما نقول مرارا، لأن بعض الناس ينشر المسألة دي، يقول لك المرأة ايه يعني مملوك؟ فبدأنا يعني عبد. لا، المرأة حرة ولها كيان مستقل، وبدأوا يعجبوا على هذه الله. المرأة يوم خلقها الله خلقها تابعة للرجل. ألا تنظر إلى خلق حواء؟ ألم تخلق من ضلع آدم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعوج الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيم وكثرت. لا تستقيم المرأة إلا إذا كانت معوج، إعوجاجها هو استقامتها، وهذا ليس بعيب، هكذا خلق. وينبغي على الرجل أن يماثلها في هذا الإعوجاج، لأنه إذا استقام معها كثرها. ولا أمثل لك، هذا هو الضلع، الضلع من هنا تجد فيه انحناء، هذا هو الضلع الأعوج. خلقها الله كذلك، وده اسمه عظم. العظم ليس مصاصا، تحاول انت كنت تقيم وتكسره على طول. هذه المرأة هكذا خلقها الله. وانت تلاحظ هذا الشك، والمرأة بترضع ولدها، ألا تحن عليه؟ كلمة يحن من الانحناء. لا تستطيع المرأة أن ترضع ولدها وهي مرفوعة القامة أبدا، إنما لابد أنها تحني ظهرها قليلا على الولد من الحلول للانشفاء. فلو نظرت إلى حال المرأة تجد هذا الشك في كل حركتها، هذا الضلع الأعور كده. إن ذهبت قديمة وكثرت، ليس فرق تقبلهن على عوج، لأنك لازم تعمل كده هكذا. إذا هي معروضة كده وأنت تتعود كمان، لكن تستقيم لا ينفعش. ولذلك قال: اقبلوهن على عوج، يعني لابد أن ينزل الرجل من طريق التفكير وعقله إلى مستوى المرأة. فالمرأة تابعة، خلقت من ضلع آدم، خلقت منهم، إذا هو الأصل. ولذلك جعلت له القوامة عليها، لأن هو الأصل وهي تابعة. فخلق الله عز وجل المرأة مملوك، تأنس برجل، تحتاج من يدافع عنها. شفت حديث أبي ذر الطويل الذي رواه الشيخان، قصة سمع أبي ذر. فأبو ذر يقول: في ليلة خمراء إذ حيان، خمر فيها كان ذر، ولم يكن أحد يطوف بالكعبة غير امرأتين. فلما قابل المرأتين قال: أنكحا إساسا ونائش، إساسنا إلى صنمين من خشب. فيقول متهكما: جوزون لبعض. فالمرأة استنكرت هذا الكلام، فقال لهن لما صفوا كلام يرجعوه، قال: هن مثل الخشب غير أني لا أثني. الهن والفرج، يعني فرج مثل الخشب قال فانطلقة تولويان إيش مولية ليش؟ عشان تتولو تولولان وتقولان. الشاهد هنا لو كان هنا أحد من أنصارنا وكان هنا رجالة كنا أجبناه. المرأة لا تستطيع أن تواجه أعاصير الحياة نفسها. لو أن زوجها عبارة عن مجموعة من العظام على سرير تأنس به. خلقها الله كذلك. فإذا حاولت أن تخرج المرأة عما خلقها الله فسد الكون وفسدت المرأة ولم تصلح لغير دورها الذي خلقه الله. هذا النساء حتى طبيبات النساء والولادة مش نافعين. إذا واحد يسترنا نروح لامرأة طبيبة نساء ولادة وحصل بقى ولادة قيصرية تجيب جراح. وفي غير النساء والولادة فاشلات فاشلات ينظر جدا منهن من تنظر. لحتى أخص خصائص المرأة الصبر. الذين أحرزوا قصر السبت في العالم في الصبر هم الرجال. اذهب إلى الفنادق الكبرى وإلى الأعلى مستويات الصبر تراه رجالة. كل اللي بيدخل في الأفراح مش رجالة. هم الذين يدخلون حتى المسألة دي أخذوها منه. فالمرأة لا تحسن إلا أن تحمل وترضع وتربي. وكفى بهذه نعمة وكفى بهذه منة عليها. وهو ليس بالعمل السهل إنما هو عمل جبار لا يستطيعه الرجل. فالرجل القوي هذا ميزة كبيرة لأنه يحمي المرأة. احتاج إلى من يحميه. ثم إنه أمين. أمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. كلمة الله. كان الأمين الوفي. هذا لا يقدر بمال. يوم واحد بيدخل على رجل يتزوج لا ينظر لأمانته ولا يلعنه يلعن أبوه ويلعن جده. يضربها ولا يحترمها ولا يوقرها ولا يرحمها. ليس أمينا خائنا لأنه يوم أخذ المرأة أخذها بكلمة الله. أين هي؟ لماذا لا يعاشر بالمعروف؟ فإذا كره المرأة يسرح بإحسان لكن لا يحل له أن يضربها بغير جريرة ولا أن يهجرها بغير جريرة. وينبغي عليه أن يتلطف معها. هو ده يا جماعة كل ده داخل تحت الأمان. والذي يفعل غير ذلك خائف لكلمة الله. لأنه يوم أخذ المرأة أخذها ليعاشر بالمعروف أو يسرح بإحسان. هي دي كلمة الله. عشرة بالمعروف إذا يتقي الله فيها ويعلم أن هذه المرأة تحتاج إلى الكلام الطيب. ترى كل النهار شغالة فالنهار تدخل البيت إذا الولد فرق خمس دقائق ويجري. هي طول النهار تسمع فراق الولد وتضرب وهي تحمله تغسل وهي تحمله. أنت لا تستطيع أن تفعل هذا. وأحيانا الثاني يغضب على المرأة اللي هي كيف تركت الولد يصرخ. ماذا تفعل له؟ ولد تكيد ما يستطيع. المرأة في جهاد مستمر وفي تعب وفي لطف. تحتاج أول ما تدخل إلى الكلمة الطيبة. وإن لك القوام أعطاك الله من ساعة الصدر ما يسع أربع نساء. دي ملكات يا أخوانا. هذه ملكات أعطاك من الصدر وسعة الصدر ما تسع به أربعة نساء. أربع نساء. فكيف لم تصبر على امرأة واحدة؟ وكيف عجزت أن تروض هذه المرأة في نوع من الخلل في القيام بالأمان؟ شوف كلمة أمانة. مرأة أمانة عندك. فالرجل العاقل هو الذي يتخير لابنته. ولذلك بادر هذا العبد الصالح وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لأن مثل هذا يخطف مثل هذا يخطف ولا يترك. قوي وأمين لا سيما إذا فسد الزمان. إذا فسد الزمان وقلما تجد الرجل الصالح. فمثل هذا يخطف خطا ولا يترك. وليس عيبا أن يقول هذا العبد الصالح لمثل موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ثم كان في موسى عليه السلام من أخلاق النبوة قبل أن يصطفيه رب العالمين. وهو مسألة الأمانة ومسألة عدم طلب العوض على فعل البر. هذا من أخلاق النبوة. الأمانة دي أخذت خصائصها، يعني أعظم آثارها الوفاء. والوفاء أيها الكرام ليس له مدارس، الوفاء لا يعلم، الوفاء يولد مع المرء، يولد المرء وفيا ويولد المرء نزلا خفيفا، لا يعلم الوفاء، إنما الوفاء سبيل. ومن جملة الوفاء ألا تأخذ على عمل البر أجرا، من جملة الوفاء. طيب بعض الناس يقول طيب القرآن، جماعة اللي يحفظوا القرآن وبيأخذوا أجر، هل هؤلاء ليسوا بأوفياء؟ نقول لا. المسألة فيها كلام للعلماء، حيث احتاج المرء فلا جناح عليه، وحيث اغتنى ينبغي أن يستغنى. أسألك أخذ الأجر على القرآن، ما أسألكم عليه من أجر، يدخل فيها القرآن، لكن للعلماء فيها تفصيل. فمنهم من قال يجوز له أن يأخذ الأجر على القرآن، ومنهم من قال لا يجوز، لكن الصواب أنه يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى تحفيظ القرآن، لا سيما إذا تخلت الدولة عن تحفيظ القرآن وانتهت التكاليف، ويخشى على كتاب الله عز وجل إن لم نتعهده بذلك أن لا يقوم به أحد. فالمصلحة حينئذ المترجحة. بل لو قيل إن الأجر مشروع لكان مذهبا، لكن جماعة العلماء قالوا أنه يستحب، حتى نخرج من هذا الخلاف ويكون الخلاف ضعيفا، للرجل الذي يحفظ القرآن أن يضم إليه تعليم النحو والإعراب والإملاء وتحسين الخط، زي كان في الكتاب زمان اللوح، اللوح كانوا يعلمونه الخط، فإنه حينئذ يخرج. وكما قيل لبعض العلماء، قال له أحد الخلفاء علم أولادي وأعطيك أجرا، فقال يا أمير المؤمنين وكيف أخذ أجرا؟ وروى له حديث لأبي الدرداء، لكنه لم يثبت في النهي عن أخذ الأجر على تعليم القرآن. قال أما إني لا أعطيك على القرآن، ولكن أعطيك على النحو، أعطيك على النحو الإعراب وتعليم العربية. فيجوز على أرجح المذاهب أن يأخذ المرء أجرا على كلام الله، لكنه إذا استغنى وأغناه الله عز وجل من جهة أخرى ينبغي عليه أن يتعفف ليدخل تحت خلق النبيين، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا. فكان هذا الخلق، خلق الوفاء، الأمانة، التعفف عما كأيدي الناس، كان خلقا أصيلا في موسى عليه السلام، وكأن الله تبارك وتعالى هيأه لذلك. إن الوفاء له عبير وله رائحة، من كلمة واحدة وفعل واحد تدلت المرأة على أنه وفي أمين وقوي. ثم إن المرأة الغبية تسقط من عين الرجل. أكثر شيء يكرهه الرجل في المرأة الغباء، مرأة غبية، تراه متهادى الصرف، لا ينام، لا تسأله، كأن الرجل على عادته. نبه أكثر من مرة على بعض الأخلاق الجميلة أو بعض الأوضاع الكريهة، ومع ذلك المرأة مستمرة في الإهمال، ده اسمه غباء. ينبغي على المرأة أن توظف ذكاءها وموهبتها في فهم زوجها، تراقب زوجها من أول ليلة، تعرف مفاتيح هذا الرجل، إذا غضب وثار جمرة من نار كيف تطفئه؟ هذا عقل. ولا تأخذ المرأة عقلها إلا من أمها. وبكل أسف المرأة تفضل البنت تتدرج وتحيض وتكبر وتدعي للزواج، ولا تحدثها أبدا عن زوجها. والعيب تفتح عينين البنات، خلاص البنت حاضر، وخلاص بدأت تقدم لها خطاب وعلمت ان هي مطلوبة، ايه معنى ترك تعليم البنت ان سيكون لها زوج فبدل تفعل كذا وكذا؟ هذا من اهمال الامهات البنات. روح البنت لا تعرف شيئا، لا تعرف حتى كيف تعامل الرجل، ينبغي عليها ان تتفقده، تتفقد موضع انفه وموضع عينه، فلا تقع عينه منها على قبيح ولا يشم منها الا اطيب ريح. كل ما خرجت المطبخ والعرق وريحه البصل وريحه الثوم، وبعدين مهدوله بقى امراتهم داخله بقى في الكراج بالريحه دي، ما علمتها امها، او ربما ما رات امها تفعل شيئا من ذلك، لذلك جردت على نفس هذا الخلق. وهذا تحصل مشاكل في البيوت كثيره. في صحيح مسلم في الحديث شويه بن هانه انه سال عائشه رضي الله عنها باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا اذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. اول ما يدخل البيت يستاذ. لماذا؟ حتى ينظف فمه. لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. فالذكاء صفه مهمه في المراه. البنت دي ذكية غاية الذكاء. ولذلك يروى عن ابن مسعود انه قال افرس الناس ثلاثة، ومن ضمن الثلاثة ابنته الرجل الصالح. قالت يا ابت استأجرت، فقالت زوجيه يا ابي. هذا ذكور لا يناسب حياءها، ولكن وصلت الى مقصودها بابراز صفة الرجل. في بعض الوقت عند الطبري قال وكان ابوها رجلا غيورا صغار، وقال كيف عرفت ذلك؟ قالت اما قوته فانه حمل حجرا لا يحمله الا 30 رجلا، واما امانته فانه قال لي كوني خلفي. قال فانطفأت غيرته، وحينئذ اقبل على هذا الرجل وقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال القرطبي في تفسيره وهذه سنة الأنبياء والصالحين أن يعرضوا بناتهم على الرجل الصالح. وعقد البخاري رحمه الله بابين، بابين، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، والباب اللي بعديه ويتواصل عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. وساق في الباب الأول حديثين. الحديث الأول انفرد به البخاري عن مسلم، وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه حدث ابنته فقال إن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ابنة أنس ما أقل حياءها وسوءتها. هذا الفضيع، امرأة حرة تعرض نفسها على رجل صالح، فتعقبها أبوها بذلك وقال هي خير منك، لأنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قبلها يا هناه إذا قبلها. فاستدل بحسن اختيارها على رجاحة عقلها، وما وافق ابنته على ذلك. وأورد في هذا الباب أيضا حديثا آخر وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا من حديث سهل بن سعد ساعدي، أن امرأة جاءت فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر إليها وصوبه ثم خفض رأسه وسكت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل أحدا بما يكره، كان عظيم الخلق، فسكت. فلما رأى أحد الصحابة الجلوس سكوت النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله زوجنيها. قال ما معك؟ قال ليس معي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لم اجد خاتما من حديد. ولكن أعطيها نصف إزاري. شوف الإزار نصفين، هي تأخذ نصف وأخذ نصف، هذا الذي يملك. قال له: وما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. وسكت. فالرجل نكت طويلا جالسا، وبعدين كأنه يأس يعني من الموضوع فقام. فلما قام ومضى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم معي كذا وكذا. قال: اذهب فقد ملكتكها. قلت: المرأة مملوكة؟ فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فقامت المرأة خلفه. فاستدل البخاري رحمه الله، رغم ان حديث الواهبة، هذا الحديث حديث الواهبة في هبة المرأة نفسها، لكن البخاري له شفوه، وكان اماما فقيها له نظر عميق في النصوص. لما جاءت المرأة وعرضت نفسها لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، انما كان بحضور جماعة من الصحابة. فلما عرضت نفسها، وهو ذا الهبة والعرض عام كعرض يعني الكل سمع، إذا المرأة إذا رغبت في ذلك، فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم فسقط معنى الهبة وبقي معنى العرض. لذلك احتج بهذا الحديث في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ويجوز لولي المرأة أن يتزوجها، مش أبوها طبعا ولا أخوها الكلام، لا، يعني مثلا امرأة ليس لها أولياء ووليها رجل صالح، فإذا قالت له: زوجني بمن شئت، يجوز له أن يتزوجها، كما في صحيح البخاري أن امرأة قالت عبد الرحمن بن عوف وكان وليها، قالت: اختر لي زوجا. قال: هل تقبلينني زوجا؟ قالت: نعم. قال: تزوجته. هو ولي لها ويجوز أن يتزوجها، فهذا ليس بعيب وليس بشيء، ولكنها سنة ماضية. فمن وجد في نفسه القوة على أن يفعل ذلك فعل، ولا جناح عليه، وقد استنى بالفضلاء من الرجال الصالحين ومن الأئمة الصالحين ومن الخلفاء الراشدين، مثل ما فعل عمر بن الخطاب، وهذا رواه البخاري أيضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر، باب عرض الرجل ابنته، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر قال: لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهم، وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، فقال: فلقي عمر عثمان فقال له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ شوف هذه الكلام، ما هو عثمان عارف انها بنت عمر، فلماذا ينسب حفصة؟ كأنما يرقق قلبه ويذكره انها ابنته، ابنة اخيه وصاحبه. حسن عرض، هل لك في حفصة بنت عمر اخيك؟ فقال عثمان: يعني امني. فلبث ثلاث ليال ثم لقيه، قال: قد بدا لي الا انكح سائر اليوم. سائر اليوم يعني لا انكح ابدا. قال: فلقيت ابا بكر فقلت له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ فلم يرجع الي بشيء. فكنت عليه اوجد مني على عثمان. ليه؟ لسببين. السبب الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخى بين ابي بكر وعمر، وكانت المودة بينهما اكيدة، فلما تكون المودة اكيدة الى هذا الحد، وانا اطمع في ان تتزوج ابنتي لتكرمني بذلك، فترد هذا العرض مع ما بيني وبينك من آثرة المودة، هذا لا يصح. آتيك من أقرب الأقربين الذي لا تتوقعه يكون مرا غاية المرارة، وجرح ذوي القربى أشد مرارة في النفس من واقع الحسام المهلدي. الأمر الثاني أنه لم يرجع إليه بشيء كأنه ما عبروش. طب عثمان رد وقال قد بدا لي أن أتزوج وبسط عبره. طب أنت لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تتكلم؟ قال فلبثت ليالي وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بلغة يظهر فيها معنى التبجع فأنكحته إياها. أنا اللي جوزت. كان فيه نوع من الفخر ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون هو لا حمى النبي عليه الصلاه والسلام لما هو كبير قوي. قال فانكحته اياها. قال فلقيني ابو بكر في بعض الطريق. قال لعلك وجدت علي اذ لم ارجع اليك بشيء. يا سلام على الاخوه والاعتذار واللي ما يتركش صاحبه يغلي كده ودمه فايق على طول. ليه يا اخي؟ هذا ليس من حقوق الاخوه. ليس من حقوق تعرف انه زعلان تذهب اليه تخيل خاطره. هي دي حقوق الاخوه. ما تركه ابو بكر الصغير، ما تركه ابو بكر وعلم انه وجد كتمها لكنه معذور في هذا الكتماء. لكنه لما قضي الامر رجع اليه واراد ان يبسط له العذر حتى يزيل ما في صدره من سخيمه وحتيكه. قال لعلك وجدت علي اذ لم ارجع اليك بشيء. قال نعم. قال أنا والله ما منعني أن أقبلها إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. والله يا أخوانا الواحد لما بيقرأ مثل هذا الكلام بيترقى على السلف الصالح. شوف الأخوة والصحبة وصلت إلى درجة الشفافية المطلقة. وكان أبو بكر الصديق يتميز بهذا عن كل الصحابة. وهي دي ثمرة الحب. لما تحب صاحبك تصير كأنك أنت نسخة أخرى منهم. إذا تلهفت تعرف إيه اللي حصل. شفافية مطلقة. ليه؟ لأنك أنت صاحبك حبيبك أخوك. كان عندي شفافية مطلقة. مجرد ما يطلع فيه يقول ما تعرف حفصة بنت عمر إيه أخبارها؟ خلاص عرف إيه أخبارها؟ إلى أكيد هو جمل. فاعتبر في نفسه أن هذا سر لا يشيه. رضي الله عن أبي بكر. ليس في الأمة من تمتد إليه الأعناق مثل أبي بكر أبدا. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا وقلنا ما لهذا الشيء؟ لماذا يبكي؟ لأن ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يبكي. رجل خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده اختار ما عنده. إيه المشكلة بقى؟ قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي ثمرة الصدق في الصحبة. كلما صدقت صحبتك لصاحبك أو لامرأتك ظهرت هذه الشفافية. إن الصدق له أعظم الأثر في استقامة الحياة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. إذا ده نوع من التعدي. ما فعل حفصة بنت عمر ولا كأنه سمع ولا كأنه فهم. روح اخبرها. هذا نوع من التعدي. وإن لم يظهر لكنه في الباطن نوع من التعدي. تعرف كل شيء في الباطن بينضح على فلتات الألسن وعلى نظرات الأعين وعلى مرآة الوجه. فهذا عمر ومن لك في الناس كعمر يعرض ابنته على رجل الصالح. واحنا في الأمثال بنقول اختار لبنتك ولا تختار لابنك. ليه؟ لأن البنت مملوك. وتجد دائما أبو البنت دائما دراعه مالوش. يبقى الولد جوزها ما يفرش تعريفك. قول له أنت كويس وأنت ممتاز وأنت راجل ولا كل الرجال عشان يعيش. وهو يتضور عليه غضبا وغيظا من سوء ما يفعل. لكن البنت معاها ولد واثنين وثلاثه لا تعيش بقى في سجن زوجها طالما المساله فيها ذل في اي حته وانكسار في اي مكان تنكسر مع ذل. والرجل يسدد ويعطي. وهذا من الحكمه. الرجل لما يكون زوج ابنته وراى ان زوج المراه يعني فقير او ان هو ممكن يرضى بالمال يعطيه مال. وهذا ليس بعيش. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حديث الطويل الذي بدايته قال كنت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتطهر قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فجئته بماء فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتطهر قلوبكما؟ قال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق، وفي هذا الحديث أن امرأة عمر أن عمر قال فصخبت علي امرأتي ذات يوم فرجعت. في سرد الصحيحين قال فقمت إليها بقضيب عصاي يعني فضربته. قالت أو في هذا أنت الخصار لست على الطبع القديم، إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنها فلما تنكر أن يراجعك، بل ويهجرنه الليل حتى الصبح. قال عمر فأفزعني ذلك وقلت أو تفعل حصة ذلك؟ خافت وخشت، وبعدين جمع عليه رداء ونزل فورا. لما بنتك تشتكي من زوجها اوعى تسلم لها فيما تقول حتى لو كانت محقة، لكن طيب خاطرها ولا تعاتب زوجها أمامها حفاظا على قوامته وحفاظا على رجولته، ولكن خذه في مكان آخر وتكلم معه. لكن تتكلم معه وتشتمه وتقرعه أمامها إذا أنت كده أهدرت القوامة تسعى الخرق على الراس. ينبغي أن يكون الرجل والد البنت رجلا عاقلا، يأخذ البنت لوحدها يكلمها بفضائل زوجها من رجل صالح ورجل فاضل، وإن كان يعني في عيب كل الناس يعني، ويذهب للرجل يقول أنت رجل كريم ورجل فاضل ونبيل وأمسك بمعروف وإحنا تعشمنا فيك خيرا. يا أخي لا مانع لا مانع، وهذا يدل على نبذ وعقل الرجل. عمر الخطاب لما نزل قال أي حفصة أتغاضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ إيه يؤمنك؟ تخوفها بالله. وهكذا ينبغي على الرجل تقول لها يا بنت نعمل إيه بقى؟ وأعلى بقى ما يصيرش الله طبيعي، لكن هنعمل إيه؟ قول بقى لا لا يقول لها هذا، لكن يقول يا بنيتي إن في الصبر على الزوج لأجر، وإن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن المرأة التي تطيع زوجها في المعروف. ليه؟ لأن كلام الله له فداة أرضية في نفس كل مسلم، إذا خاطبته بالله خلا لا تخشي عيب الرجل للمرأة لأنها أدرى به منه. فأنت لما تيجي تثبتها كمان تثبت هذه العيوب مشكلة. قال ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلديها عائشة، اوعي تقلديها. ليه؟ لأنها أولا جميلة وأنت لست بجمالها، ثم هي أسيرة وحبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنزلتك دونها. هو ممكن يستحمل لها ويبلع لها لكن أنت لست كها، يبقى لا تقلديها طالما أنك لست على مستواها لا في الجمال ولا في الحظوة. ثم قال لها وهذا الشاهد جاء من الكلام، لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. زوجها فقير، خلاص يا اخي سبت الفقر ده بما عندك من مال، كان عندك مال انه واصل لبنتك الان. ولان الرجل اذا كان وثيق الصله باهل زوجته يحبها، واذا كره اهل زوجته انتقل هذا البغض اليها الى ذكراه. تمام. والمراه لا تستطيع ان تتخلى عن اهلها زي ما باتت ابويا. الله يكرمه ازاي كلام الله يكرمه لا يتغير الرجل. اي والله يكرمه، لكن هو متغيظ عليه. يبقى اذا اثنت المراه على ابيها نقل زوجها عليها. الاباء ينبغي ان يكون عندهم حرص على استقرار البيت، وهذا من الذكاء وهذا من تمام العقل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا فقها وفهما في دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافراطنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من